صوتي من الأفق العلي ينادي الفخر كل الفخر في أجدادي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتناول في هذه الحلقة من برنامج الفتوحات الإسلامية مفهوم الجزية في الإسلام. فبعد أن فتح المسلمون بعض الأجزاء من أراضي العراق التي كانت خاضعة آنذاك للنفوذ الساساني، فقد امتازت الدولة الإسلامية، ونقصد هنا الدولة الإسلامية دولة الخلافة الراشدة في منهجها وتصورها وسياستها، أنها تأخذ وتستقي أحكامها ونظمها من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ولذا فإن علاقتها مع غير المسلمين كانت محكومة حقيقة وفق ضوابط الشرع الحنيف بتلك النصوص والأحكام. لذلك أقام الخلفاء الراشدون كما صدرنا علاقتهم مع غير المسلمين على موجب من تلك الأحكام العادلة. كل ذلك سوف نتعرف عليه بعد الفاصل، فانتظرونا إن شاء الله. مرحبا بكم مرة أخرى. استشكل البعض ما جاء في القرآن الكريم من دعوة لأخذ الجزية من غير المسلمين، وبالتحديد نقصد من غير يعني المسلمين أهل الكتاب، وذلك في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
الإسلام أو الجزية أي مع استبقاء الحياة فقتلهم هو اللي ينقص عن الإيه؟ عن المشركين. قال الحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة: إذا كان سنى دماءهم، لأن معنى أنهم بقوا أهل كتاب والبلاد فتحت فتحا إسلاميا أن الإسلام أصبح قادرا على رقابهم. مدام قادر على رقابهم أقتلهم أم أبقاهم؟ أبقاهم، فتلك نعمة من نعم الإسلام عليهم، إبقاء الحياة مع زي المشركين. النعمة الثانية أنه لم يفرض عليهم دينا، وإنما حمى اختيارهم لاختيار الدين الذي يرونه. وفي ذلك رد على من يقول إن الإسلام انتشر بالسيف، نقول له البلاد التي فتحت أقرت أهل الأديان على أديانهم، وماذا صنعت؟ حمت بس حرية الاختيار. إذا كان هناك قوم يفرضون عقائد على الناس، وقفوا بالسيف أمام القوم الذين يقفون أمام اختيار الناس وتركوا الناس أحرار. ولذلك تجد المغالطات في مسألة السيف، نقول له: طيب تعالى، أنت بتقول لي ده انتشر بالسيف، لو أن انتشر بالسيف طب ما هو فتحه البلاد وأبقى قوما يأخذ منهم الجزية. أنت ساعة تقول ده المسلمين بياخذوا الجزية من أهل الكتاب، طب ما هم لم أخذوا الجزية يبقى قدروا عليهم، وكان من الممكن أن يقتلوهم، وكان من الممكن أن يرغموهم ويكرهوهم على الإسلام. إذن فأخذ الجزية دليل على أنهم ظلوا على دينهم، وما دام ظلوا على دينهم تلك نعمة ما أكرهناهم شيء، وظلوا أحياء فتلك نعمة أخرى. ما دام الإسلام أدى لهم النعمة الأولى وهي عدم القتل، والنعمة الثانية وهو عدم الإكراه على الدين، كان يجب أن يؤدوا جزاء على هذه النعمة. إيه الجزاء؟ هي الجزية.
ورأوا والعياذ بالله، وهو خطأ يعني محض، في هذا الأمر القرآني صورة من صور يعني الظلم والقهر والإذلال والاستبداد للشعوب التي دخلت في للتو في حماية الدولة الإسلامية. ولا ريب أن المستشرقين حينما أثاروا وأشباه المستشرقين حينما أثروا مثل هذا اللغط نسوا الكثير من التميز الذي كفل به الإسلام حقوق أهل الجزية، فقد ظنوه كسائر ما يعني أثر عن الحضارات السابقة واللاحقة لهم من اضطهاد واستبداد، بدليل ما كان مفروض على سكان العراق أيام الاحتلال الساساني كان عبارة عن أضعاف مضاعفة من المبالغ المالية التي كانت تفرض عليهم فرض وعلى جميع أفراد العائلة الواحدة. وحينما جاء الإسلام في هذا الباب وغيره يعني له نهج فريد عما شاع بين البشر من ظلم واضطهاد واضطهاد أهل الجزية كما سيتبين لنا في سياق الحديث. فالجزية هي ضريبة سنوية على الرؤوس وتتمثل في مقدار زهيد من المال يفرض على الرجال البالغين القادرين فقط على حسب ثرواتهم، أما الفقراء فمعفون منها إعفاء تام. قال تعالى:
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
إذن ليس الجزية حد معين وإنما ترجع إلى تقدير الإمام الذي عليه أن يعني أن يراعي طاقات الدافعين ولا يرهقهم كما عليه أن يراعي المصلحة العامة للأمة. بل إن قد جعل عمر بن الخطاب الجزية 48 درهم وعلى المتوسطين في اليسار 24 درهم وعلى الطبقة الدنيا من الموسرين 12 درهم. وبهذا سبق الفكر الضريبي الحديث في تقرير مبدأ تفاوت الضريبة بتفاوت القدرة على الدفع، ولا تعارض بين صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه إلى اليمن: خذ من كل حال دينار. لأن الفقر الذي كان يعني يعيشه أهل اليمن كان أغلب حقيقة على واقعهم الاقتصادي آنذاك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حالتهم والأصل في وجوب الجزية من القرآن قوله تعالى:
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
يتبين لنا معنى الصغار هنا هو التسليم وإلقاء السلاح والخضوع لحكم الدولة الإسلامية. فسبب وجوب الجزية إذن عقد الذمة. لذلك يقول المفسر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قال علماؤنا الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من المقاتلين، وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم. والشيخ الفاني ده كلامه رحمه الله تعالى. والمقاتلة طبعا مفاعلة من القتال فتستدعي أهلية القتال من الجانبين، فلا تجب على من ليس من أهل القتال، وهؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا تجب عليهم. لذلك جاء التحذير من الظلم الجائر وظلم أهل الذمة بأمر الحق تبارك تعالى في كتابه والنبي في حديثه بالإحسان لأهل الجزية وحسن معاملتهم، وتحرم الشريعة أشد التحريم ظلمهم والبغي عليهم. فقد حث القرآن الكريم على البر والقسط بأهل الكتاب المسالمين الذين لا يعتدون على المسلمين. يقول الحق تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والبر على أنواع كما نعلم، والبر أعلى أنواع المعاملة، فقد أمر الله سبحانه وتعالى به في باب التعامل مع الوالدين، وهو الذي وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بقوله: البر حسن الخلق. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أيضا في التحذير من ظلم أهل الذمة وانتقاص حقوقهم، قال في الحديث المشهور من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. الله أكبر. ومن يكون حجيجه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نسأل الله السلامة. ويقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد مسيرة 40 عاما. ولذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، مجوس هجر، كذلك أخذ الخلفاء الراشدون الجزية منهم، وكذلك أخذ الخلفاء الراشدون الجزية من أهل الكتاب ومن في حكمهم في سائر البلاد التي قام المسلمون بفتحها وإدخالها في الإسلام واستقر العمل عليه، فصار إجماعا بفضل الله تعالى بهذا الأمر. هناك فرق بين الجزية والخراج، فالأولى تسقط بالإسلام دون الخراج، فالذمي إذا أسلم لا يعني يعفي إسلامه من أداء الخراج، بل يظل عليه أيضا، ويزيد على الذمي أيضا الباقي على ديانته الأصلية أن يدفع العشر أو نصفه عن غلة الأرض بجوار دفع الخراج عن رقبتها، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة النعمان في هذا الشأن. إذن فالخراج هو ضريبة الأملاك العقارية اليوم، والعشر بمثابة ضريبة الاستغلال الزراعي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.
كرر حديث النصر والأمجاد بمعارك الإسلام يحدو الحادي، فبفتح مكة كان عز نبينا ومحامد تبقى على الأباد. صوتي من الأفق العلي ينادي الفخر.